بسم الله الرحمن الرحيم. فرع: لو أوصى بجارية وحملها لزوجها وهي حامل منه، يعني لو واحد هذا عنده جارية، جاء شخص وتزوجها منه بعقد، طبعا هذا الشخص حر، لكن يجوز لمالك الجارية أن يشترط على الحر أن ولد الجارية يكون مملوك، يقول له ما يخالف أنا أزوجك الجارية لكن ولده يكون عبد لي، وذاك وافق الزوج فتم الزواج وحملت من الزوج. لما حملت من الزوج، هذا صاحب الجارية مالك الجارية أوصى بالجارية وبحملها للزوج، يعني قال إذا أنا مت فالجارية مع ما في بطنها هذا أعطوها إلى زوجها فلان. الزوج قبل أن، طبعا مات الآن صاحب الجارية، مات مالك السيد، مات قبل أن يقبل الزوج، مات فمات يعني الزوج قبل القبول، يعني ما انتقلت إلى ملك الزوج، فهنا من الذي يقبل بدل الزوج؟ كان القبول للوارث، وارث الزوج. نأتي إلى وارث الزوج، يعني فلنفترض أنه تارة يكون وارث الزوج أولاد، وتارة يكون إيش؟ أخوان. إذا كان وارث الزوج أخوان، أخوانه، والحمل الذي في بطن الجارية ولد، الحمل ولد، يعني بعدين الجارية جابت ولد، فإذا قبل الوارث أخوان الزوج قالوا نحن قبلنا هذه الوصية، ملك الوارث الولد، يملكون ولد أخوهم إن كان ممن يصح له تملكه، لأنه يصح للإخوة إنهم يتملكون ولد أخوهم، أما إذا كان لا يصح لهم تملكه، مثل ما لو كان الولد الجارية بنت، إذا كان ولد الجارية بنت والذين يرثون نفترض مثلا أخوان، يعني أولاد الميت، أولاد الزوج، فهم لما الآن جاءت لهم الجارية مع البنت، البنت هذه إيش تصير لهم؟ أختهم. الرجل لا يمكن أن يملك أخته، ففي هذه الحالة ينعتق عليه. فإذا كان يصح له تملكه، مثل الأخ يصح له أن يتملك أخاه، تملكه ولا ينعتق على الموصى له. قد يقول قائل زين هذا الآن هذا ولد، ود الجارية ولد، فالآن صار الموصى له من؟ الزوج، والواحد لا يمكن أن يملك ولده، الزوج ما يمكن يملك ولده، فينعتق عليه؟ يقول لا، ولا ينعتق على الموصى له وهو الزوج، لأنه ما قبل، لما كان حي ما قبل الوصية فما ملك، لما مات وقبل عنه اللي قبل عنه الوارث، فمن الذي يملك؟ مو هو، ليس هو يملك، الوارث يملك، لأنه لا يملك بعد الوفاة، الزوج ما ملك ولده حتى بعد الوفاة، ما يصح الملك بعد الوفاة. زين، فإذا الآن من الذي الوارث ملك من؟ يعني نفترض الوارث أولاد للزوج، فهؤلاء أولاد الزوج ورثوا أخاهم، عفوا ملكوا أخاهم، لأن يجوز لهم يتملكوا أخوهم، ملكوا أخوهم العبد، فهم يرثون أباهم، لأنهم أحرار، لكن هذا الولد ما يرث أباه ولا يرث أباه لأنه رق، إلا أن يكون ممن ينعتق على الوارث. إلا لو كان بنت، لو كان بنت وصار الآن انتقلت الوارث وهم أخوانها، أخوان البنت قبلوا، فانتقلت الجارية مع بنتها إليهم، لما تنتقل تنعتق البنت، صارت حرة، لما انعتقت ترث. إلا أن يكون ممن ينعتق على الوارث مثل بنت، والوارث هم أولاد للمتوفى للزوج، يعني يصيروا أخوانها، ويكونوا جماعة، يكونوا جماعة بحيث أنهم يعني ما حصلت قسمة، هذا المراد بيكونوا جماعة. يعني لو كان واحد بمجرد مات الزوج، كم ولد عنده؟ ولد واحد. بمجرد مات الزوج انتقلت كل التركة إلى الولد الحر، قالوا له ترى فلان أوصى لأبيك بجارية والبنت، وبنت يعني تصير أختك، قاله أنا قبلت، فالآن صارت البنت حرة لأن أخوها ما يملكها، لكن هل تقسم؟ هل ترث؟ ما ترث، لأن كل التركة بمجرد موت الزوج انتقلت إلى ولده الحر. لكن إذا كانوا جماعة عدة أولاد، بمجرد موت الزوج ما تنتقل إلى أولاده الذكور، أولاد المتعددين، إلا بعد القسمة، ما حصلت قسمة. فلما ما حصلت قسمة وقيل لهم ترى عندكم يعني جارية أبوكم أو زوجة أبوكم اللي هي مملوكة، أوصى بها سيدها مع أختكم إلى الأب إلى أبوكم ومات، هم قالوا نحن قبلنا، فالآن صارت إيش؟ البنت حرة، فتصير وياهم وتقسم التركة على الجميع، فيرث لعتقه قبل القسمة، لأنه عتق، هذه البنت عتقت أو انعتقت قبل قسمة التركة فترث. أما إذا واحد لا، بعد ما في قسمة، مباشرة بعد موت الشخص ينتقل إلى وارثه المنفرد. ولا تصح الوصية في معصية. لو أن شخصا أوصى بمال إلى أشياء محرمة، فلو أوصى بمال للكنائس أو البيع، كنائس معابد النصارى، البيع معابد اليهود، أو يعني لتشييدها لإضاءتها مثلا، أو كتابة ما يسمى الآن توراة أو إنجيلا، هذه طبعا كتب ضلال، يعني أوصى بمال لأجل كتابتها ونشرها ما يصح، أو في مساعدة ظالم، يعني يقول هذه أموال تعطونها إلى قطاع الطرق، سراق مثلا، إلى فلان السلطان الظالم الجائر مثلا، بطلت الوصية. أو مثلا أوصى بها أن تصرف في المعاصي، أوصى بأموال أن تنفق أو تصرف على الزنات وشرابي الخمر مثلا، يعني الزنات يبنى لهم مكان، يهيئ لهم مكان مثلا، أو شرابي الخمر مثلا تبنى لهم حانات مثلا، أحسنت، ويكون يوزع عليهم الخمر مجانا أو بسعر مخفض، طبعا هذا كله لا يصح. والوصية عقد جائز، يعني الآن لما أنا أوصيت لواحد وبلغت اثنين شهود عدول أو كتبت في الوصية أنه إذا أنا مت أعطوا فلان كذا أو اصنعوا كذا، خلاص لازم يعني لا أستطيع أن أرجع؟ يعني هل الوصية لازمة أو جائزة؟ يجوز لي الرجوع؟ قال لا، الوصية عقد، لأن عقد من طرفين، من الموصي وذاك لابد أن يقبل الوصية، جائز من طرف الموصي ما دام حيا، ما دام حيا فتصير جائزة، ممكن يرجع فيها، سواء كانت بمال أو ولاية، يعني أوصى بمال إن فلان عطوه 1000 دينار، هذه يسمونها الوصية التمليكية، أو ولاية إن فلان وهو ولي أولادي القصر، بعدين شفت أنه هذا ما يصلح ممكن أرجع، هذه يسمونها الوصية العهدية، أعهد له بشيء ما ملكته لكن أعهد له بشيء، بولاية، بأمر أطلبه أن يحققه ويتحقق الرجوع. زين إذا أنا أردت أرجع في الوصية بالتصريح، أقول فلان أنا أوصيت له بكذا فأنا رجعت في الوصية، أو بفعل ما ينافي الوصية، أنا قلت سيارتي الفلانية هذه أعطوها فلان بعد موتي، ثم بعد أسبوع أخذتها وبعتها، بيعي لها معناه رجوع في الوصية، ففعلت ما ينافي الوصية. فلو باع ما أوصى به، السيارة اللي أوصى بها، أو مو باعها أوصى ببيعها، قال هذه السيارة إذا أنا متبيعوها، فلما هو أوصى بها إلى زيد ثم قال بيعوها، يعني رجع في الوصية، أو وهبه، يعني أوصى ببيعه، أو هو وهبه، أو وهبه ممكن يصح، يعني قال هذه أعطوها فلان، أو هو وهبه، يعني التعبير لعله يكون وهبه أحسن، أوصى ببيعه أو وهب السيارة إلى شخص، فبعد هذا ينافي إيش اسمه الوصية. هنا مكتوب أو قبضه، طبعا هي العبارة الصحيحة وأقبضه، أو وهبه وأقبضه، لأن إذا وهب بدون إقباض ما تحققت الهبة، ما انتقل عن ملكه، لا وهبه وقبض الشخص فخرجت عن ملكه، أو رهنه، إذا رهنه أيضا تصرف فيه بحيث صارت ملكيته متزلزلة. فلو باع ما أوصى به أو أوصى ببيعه أو وهبه أو وأقبضه أو رهنه كان رجوعا عن الوصية، وكذا لو تصرف فيه تصرفا أخرجه عن مسمى، يعني مثلا عنده مثلا طحين وخبزة، قال هذا الطحين أعطوه زيد ثم أخذه وخبزه، صار خبز الآن مو طحين. كما إذا أوصى بطعام قال هذا مثلا القمح أعطوه زيد ثم طحنه، أو بدقيق وهو الطحين فعجنه أو خبزه، صار خبز. وكذا لو أوصى بزيت قال هذا الزيت عطوه فلان فخلطه بما هو أجود منه، خلطه بشيء آخر فخرج عن مسمى عن أن يكون زيت، ذاك خرج عن مسمى عن أن يكون طعام لأن الآن طحين صار، أو خرج عن كونه طحين صار خبز. أو أوصى بطعام فمزجه بغيره حتى لا يتميز، قال مثلا هذا العسل أعطوه لزيد ثم خلط العسل بخل فصار سكن جبين، فبعد الآن ما في عسل، الآن الطعام الذي أوصى به لا يتميز عن الخل. أما لو أوصى بخبز فدقه فتيتا، يعني كان خبز دقه صار خبز إيش مقطع إلى قطع صغيرة، لم يكن رجوعا لأن لا يزال خبز، غاية الأمر بدل ما كان أرغفة صار فتيت، على كل حال هو خبز. الثاني في الموصي، هل كل واحد ممكن أن يوصي أو لابد في الموصي من توفر شروط؟ طبعا لابد فيه من كمال العقل، أن يكون بالغ عاقل، والحرية أيضا لابد أن يكون حر، فلا تصح وصية المجنون ولا الصبي. أما المجنون لا تصح وصيته مطلقا، وأما الصبي قال ما لم يبلغ 10، يعني ما دام هو أقل من 10 سنين لا تصح وصيته. فإن بلغها، إذا بلغ 10 سنين فوصيته جائزة في وجوه المعروف، إذا كان أوصى بشيء حسن لأقاربه وغيرهم على الأشهر، وقال إذا كان بصيرا. بصيرا مو أنه يعني يشوف، لا يعني يفتهم، فأوصى بأشياء فيها منفعة لأرحامه مثلا، وكان أكبر من 10 سنين أو بلغ 10 سنين، وهذه يعني وصايا لا بأس بها، حسنة تكون نافذة. وهناك روايات مرت علينا بعضها، من ضمنها صحيحة عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام أنه قال إذا بلغ الغلام 10 سنين جازت وصيته. أيضا هناك رواية أخرى عن الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة قال إذا أتى على الغلام 10 سنين فإنه يجوز فيما ماله ما أعتق أو تصدق على حد معروف وحق فهو جائز. وهكذا روايات مذكورة، هذه مذكورة في الجواهر المجلد 28 صفحة 271، المجلد 28 صفحة 271، وفي الوسائل المجلد 13 صفحة 428. يقول وقيل هذا القول لابن الجنيد تصح وإن بلغ 8، حتى لو بلغ 8 سنين تصح وصيته، والرواية به شاذة. هذه مروية في الجواهر في المجلد 28 صفحة 272، وفي الوسائل المجلد 13 صفحة 321، وهي رواية الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام قال إذا بلغ الغلام 8 سنين فجائز أمره في ماله، وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية 7 سنين فكذلك. يقول لكن هذه الرواية طبعا ظاهرة في أنه حصل البلوغ في هذه السن، وطبعا هذه على كل حال مخالفة كما ذكر صاحب الجواهر لإجماع المسلمين وللأخبار الكثيرة، فلذلك كانت الرواية شاذة. ولو جرح الموصي نفسه، هذه طبعا المسألة يقول لو أن شخص جرح نفسه أو قتل نفسه فهل تكون وصيته نافذة أم لا؟ إذا كان قتل نفسه ثم أوصى وصيته غير نافذة، إذا أول قتل نفسه وبعدين أوصى فوصي يعني طعن نفسه وعلم بوفاته فأوصى، فهذه الوصية لا تكون نافذة. أما لو كان لا، أول أوصى وبعدين قتل نفسه فتكون وصيته نافذة. لو جرح الموصي نفسه جرحها بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل وصيته، ولو أوصى ثم قتل نفسه قبلت، ولا تصح الوصية بالولاية على الأطفال إلا من الأب أو الجد للأب خاصة. يعني الآن الولاية على الأطفال لابد أن تكون طبعا من الولي، الولي هو الذي يمكن أن يوصي بالولاية، والولي هو الأب والجد للأب فقط، ولا ولاية للأم. فلو أوصت الأم أنه يكون الولي فلان على أولادها القصة، لا يكون هذا نافذ، ولا تصح منها الوصية عليهم، لا ولاية لها عليهم، ولا تصح منها الوصية بالولاية عليهم. أنه لو أوصت بالولاية ما تصح، ولو أوصت لهم بمال، يعني لو أوصت عندها مال وأوصت مثلا من ثلثها بمال لهم ونصبت وصيا، صح تصرفه في ثلث تركتها، لأن الثلث يصح التصرف. يعني الآن هي قالت كل أموالي طبعا تكون لأولادي، فهنا الثلث لها. هي لما نصبت وصي وقالت له تصرف وأنت ولي للأولاد، فهو يجوز له أن يتصرف في الثلث فقط، لأنه هو المقدار الذي أذن الميت ممكن أن يأذن فيه لأي إنسان، سواء كانت له ولاية أو ليست له ولاية، فيصح تصرفه في ثلث تركتها باعتبار كونه وصيا لها، وفي إخراج ما عليها من الحقوق أيضا لأنه وصي لها، ولم تمضي وصيتها على الأولاد بحيث يصير ولي عليهم وعلى أموالهم، لأنه لا ولاية لها عليهم. الثالث في الموصى به، ما هو الشيء الذي يصح أن يوصى به؟ قال وفيه الطرف، الطرف الأول في متعلق الوصية، ما هو الشيء الذي يوصى به؟ الشيء الطرف الثاني في الوصية المبهمة، الطرف الثالث في أحكام الوصية. أما في متعلق الوصية، ما هو الشيء الذي أوصي به؟ إما عين، أوصي بمال، دراهم، دنانير، ببيت، بسيارة، بقماش، بطعام، أو منفعة. أوصي بسكنة الدار الفلانية سنة لفلان، أو بالاستفادة من الدابة الفلانية سنة مثلا، هذه منفعة، ويعتبر فيها الملك. يعني لابد أن يكون مالك للعين حتى يوصي بالعين، مالك للمنفعة حتى يوصي بالمنفعة. فلا تصح الوصية بالخمر، لأن الخمر لا يمكن أن يملكه المسلم، ولا الخنزير، ولا الكلب الهراش، يعني الكلب العادي الذي لا يجوز بيعه ولا مالية له، الخنزير لا مالية له، فهذه الأشياء لا يملكها المسلم ولا يجوز بيعها، فبما أنه غير مالك لها فالوصية بها لا تصح. وأما بالنسبة إلى الكلاب الأخرى فيجوز، مثل كلب الماشية، كلب الصيد، هذا طبعا يصح فيها الوصية لأنها مملوكة. ولا ما لا نفع فيه، أنا أوصيت لزيد بأنه يعطى مثلا كذا، مثلا 1000 جالون من ماء البحر، ما في منفع هذا، أو أنه يعطى مثلا مقدار كذا مثلا من الهواء، هذا طبعا لا نفع فيه، لا تصح الوصية به. ويتقدر كل واحد منهما، يعني كل واحد منهما من العين أو المنفعة الذي يمكن أن يوصي به الشخص يتقدر بقدر ثلث التركة فما دون، إذا بلغ ثلث التركة ممكن يوصي به، فما دون أو أقل. ولو أوصى بما زاد، يعني أوصى قال مثلا أعطوا البيت الفلاني اللي عنده 4 بيوت، قال بيتين أعطوهم واحد فلان وواحد فلان، يعني نصف ما يملك، بطلت في الزائد خاصة، بطلت فيما زاد على الثلث، إلا أن يجيز الوارث، لأن ما زاد على الثلث من حق الوارث فيملكه الوارث، إذا الوارث أجاز يعني صار هذه إيش، كأنما هبة من الوارث، ما يخالف. ولو كانوا جماعة، الوراث جماعة، فأجاز بعضهم نفذت الإجازة في قدر حصته من الزيادة. يعني نفترض أن شخص عنده 6 بيوت أوصى بثلاثة، 3 يساوي النصف، هو له حق في إيش؟ أن يوصي بالثلث فقط، يعني في 2. الوراث كم؟ الوراث 2. فالآن في بيت، البيت الثالث لهما، فلو أن الاثنين أجاز وصية أبيهم صح، لو أن واحد أجاز صار نصف البيت، لأن حقه من البيت نصف، فقدر حصته من الزيادة، الزيادة هو البيت الثالث هو النصف. وإجازة الوارث تعتبر بعد الوفاة، إذا بعد وفاة الأب قال أنا أجزت وصية والدي صح، وهل تصح قبل الوفاة؟ قبل الوفاة لو قال له أبوه أنني أوصيت ب3 بيوت إلى فلان وفلان وفلان، فبيت يكون لك ولأخيك أنا أوصيت به، قال ما يخالف. قبل الوفاة هل يصح؟ قال فيه روايتان أشهرهما أنه يلزم الوارث، أن ذلك يكون لازما للوارث، بحيث أنه بعد ذلك لو تراجع فلا يصح منه الرجوع. قال فيه روايتان على حسب ما تلاحظوا في الحاشية، في بعض النسخ قولان، وهذا هو المثبت في نسخة الجواهر أن فيه قولان، لذلك في الجواهر ما جاء بروايتين بل جاء برواية. طبعا أشهرهما، أشهر القولين أنها أن الإجازة قبل الوفاة تلزم الوارث، وهذا هو القول المشهور، والشيخ طوسي رحمه الله حكى الإجماع، يعني ادعى الإجماع في هذه المسألة لما ورد في بعض الروايات الصحيحة في رجل أوصى بوصية وورثته شهود يعني حاضرين لما أوصى، فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية، هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ هم أقروا، قالوا ما يخالف، الآن يرجعوا ذلك بحيث لا ينفذ وصية الأب. قال الإمام عليه السلام ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم يعني ماضية، بحيث أنه لا حق لهم في الرجوع. طبعا القول الآخر ذهب إليه الصدوق المفيد في المقنعة وسلار في المراسم وابن إدريس وابن حمزة وغيرهم، ذهبوا إلى عدم نفوذ هذه الوصية في حال الحياة. يقول وإذا وقعت بعد الوفاة، لو أن الإجازة وقعت بعد الوفاة كان ذلك إجازة لفعل الموصي، أجازه في وصيته، وليس بابتداء هبة، فلا تفتقر صحتها إلى قبض. يعني هل أنه لما الآن الوارث الأب أوصى ب بمال بهذا البيت الثالث أوصى به إلى زيد مثلا، فهذه لما بعد وفاة الأب أجاز الوارث هذه الوصية، يقول هذا معناه إجازة لفعل الموصي، أنه فعله وهو أقر هذا الفعل، وليس بابتداء هبة، يعني ليست أن الإجازة الآن لتوه وهبه إلى من؟ إلى الموصى له. لو كانت هبة، إيش الفرق بين الوصية والهبة؟ الوصية لما أوصى يكون يعني تكون العين الموصى بها تنتقل إلى ملك الموصى له، انتقلت الآن. لما هو قلنا، لو قلنا أنه وصية وإجازة لفعل الموصي، إذن بمجرد أنه قال أنا أجزت ما أوصى به أبي، انتقلت إلى ملك الموصى له، إلى ملك زيد، وإن كان زيد إلى الآن ما قبض شيء. لو قلنا لا، هذا ابتداء هبة، يعني كأنما فعل الموصي غير صحيح. لما الآن الأب الولد قال أجزت ما فعل أبي، يعني بمعنى آخر أنا وهبت البيت إلى زيد، كأنما إيش؟ هذا ملكي أنا الوارث، وأنا وهبته إلى زيد، فيصير هبة، هبة مبتدأة. فإذا هبة لابد أن يقبضها، إذا ما قبضها لا تكون لازمة. قال وليس بابتداء هبة، فلا تفتقر صحتها إلى قبض، ويجب العمل بما رسمه الموصي. إذا كان الموصي أوصى بكذا وبكذا وبكذا، رسم أشياء وأوصى بأشياء، يجب العمل بها إذا لم يكن منافيا للمشروع. إذا ما كان فيه خلاف الشرع يعمل بوصيته. ويعتبر الثلث وقت الوفاة، يعني لو أنه قال أنا أوصيت بثلث مالي إلى الفقراء والمساكين، لما أوصى كان كم ثلث أمواله؟ 100,000، كان يملك 300,000، فالثلث 100,000. بعدين نمت أمواله فصار 3,000,000، فكم ثلث أمواله؟ 1,000,000، فتكون للفقراء. العمدة على وقت وفاته كم كان عنده، مو وقت لما أوصى. بالعكس، لو كان 100,000 وتناقصت لما توفي، كان عنده 30,000 فقط، فكم ثلث أمواله التي تعطى للمساكين؟ 10. ويعتبر الثلث وقت الوفاة لا وقت الوصاية. فلو أوصى بشيء مثلا ب100,000 وكان موسرا في حال الوصية، كان عنده 100,000، 300,000، فأوصى ب100، ثم افتقر عند الوفاة، لم يكن بإيساره اعتبر، لا نعتبر بوقت الإيسار، وإنما لما كان عنده 300,000، لا نعتبر بوقت الآن الفقر، الوقت يعني حال موته. وكذلك لو كان في حال الوصية فقيرا، في حال الوصية كان فقيرا، كان عنده مثلا 10,000، ثم أيسر وقت الوفاة وصار عنده ملايين، كان الاعتبار بحال إيساره، يعني بحال وفاته. ولو أوصى ثم قتله قاتل، يعني يريد أن يقول المحقق رحمه الله أنه لو أنه أوصى بمال ثم جاء شخص قتله، طبعا هذه الدية وأخذت دية، هذه الدية ماذا نصنع بها؟ هذه تكون مع سائر أمواله، فالورثة يرثون من الدية ويرثون من أمواله، وصيته هو أيضا تكون من ثلثه، الثلث الذي هو من ضمن الدية، الذي هو من الدية ومن سائر أمواله. ولو أوصى ثم بعد أن أوصى قتله قاتل أو جرحه، كانت وصيته ماضية من ثلث تركته، من ثلث أمواله العادية، والثلث ديته إذا كان قتل، والثلث أرش جراحته إذا كان جرح، قيمة الجراحة. ولو أوصى إلى إنسان بالمضاربة بتركته أو ببعضها، على أن الربح بينه وبين ورثته نصفان، صح. يعني لو أن شخص عنده أموال، عنده مثلا 100,000، قال إذا أنا مت يكون فلان زيد يأخذ هذه 100,000 التي هي للأولاد القصر للوراث القاصرين، ويضارب بها، يشغلها، يتاجر بها. الأرباح يكون نصف للوراث والنصف الثاني للمضارب. يقول لو أوصى بذلك، لو أوصى إلى إنسان بالمضاربة بتركته، إما بكل التركة أو ببعض التركة، على أن الربح يكون بينه، يعني بين الإنسان المضارب وبين ورثته، ورثة الميت، نصفان صح. وربما يشترط كونه قدر الثلث فأقل، بعضهم ربما يشترط أنه يقول لا، إذا كان أوصى بقدر الثلث فما دون، أما أنه يكون كل التركة أو أكثر من الثلث لا. والأول مروي أنه حتى بكل التركة، مروي في الجواهر المجلد 28 صفحة 293، وفي الوسائل المجلد 13 صفحة 478. وهذه الرواية هي رواية موثقة عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم، يعني جعله ولي على أولاده وعلى أموالهم، وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال، تلاحظوا بالمال يعني بكل المال، وأن يكون الربح بينه وبينهم. فقال الإمام عليه السلام لا بأس به، من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي، لأنه أبوهم أذن لهذا الشخص وهو حي في التصرف، فما في بأس. يقول ولو أوصى بواجب، قال حج عني مثلا، صوم عني، وغيره غير الواجب، فإن وسع الثلث، الثلث يسع كل وصايا الواجبة وغير الواجبة، عمل بالجميع بجميع وصايا، وإن قصر فإن أجاز الورثة أنه تنفذ جميع الوصايا، حتى لو صار من الثلثين كان بها. إذا ما أجاز الورثة ولم يجز الورثة، بدأ بالواجب من الأصل، من أصل التركة قبل أن تقسم أثلاثا، نأخذ الواجب ثم نقسمها أثلاثا، ومن الثلث ننفذ الوصايا الأخرى غير الواجبة، وكان الباقي، باقي الوصايا غير الواجبة يعني، من الثلث. إذا ما يسع كل الوصايا، قال ويبدأ بالأول فالأول، أول ما أوصى افعلوا كذا، مثلا يقول أريد عمرة يعتمرون له، أريد حج مستحب يحجون عنه حج مستحب، بس انتهت سباق الثلث انتهى، أريد زيارة بعد ما في مجال. ولو كان الكل غير واجب بدأ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث، لا يبدأ بالواجب، لو أوصى بالمستحب ثم بالواجب يبدأ بالواجب أولا في التنفيذ. ولو أوصى لشخص بثلث، قال أعطوا فلان ثلث مالي وفلان ربع مالي وفلان سدس، ولم يجز الورثة فله حق التصرف فقط في الثلث، أعطي الأول الثلث، بعد الآن الميت ليس له حق في الوصية وبطلت الوصية لمن عدا للثاني والثالث. ولو أوصى بثلثه لواحد، قال أعطوا ثلث أموالي لزيد، ثم قال أعطوا ثلث أموالي لعامر، وأوصى بثلثه مرة ثانية، يعني مو بثلث آخر، بنفس الثلث لآخر، لشخص آخر، كان ذلك رجوعا عن الأول، يعني رجع عن الوصية عن الأول إلى الثاني. لو أنه حصل الاشتباه، من هو الأول ومن هو الثاني؟ ولو اشتبه الأول استخرج بالقرعة، لأن القرعة لكل أمر مشكل، في مجال لو ما في في 7 دقائق. ولو أوصى بعتق مماليكه، قال كل مماليكي اعتقوهم بعد وفاتي، دخل في ذلك، دخل في قوله مماليكي من يملكه منفردا، يعني الذي هو يستقل بملكه، ملك خالص للموصي، ومن يملك بعضه. إذا كان له، هو مشترك مع زيد في عبد، له نصف ولزيد نصف، أيضا هذا داخل. وأعتق نصيبه، نصيبه حسب، يعني الآن هذا مشترك فيه مع زيد، يعتق النصف منه حسب، يعني فقط النصف. في قبال ما ذهب إليه الشيخ أنه لا يعتق كل العبد، وإن كان هو مشترك مع زيد وله نصف يعتق كل العبد، النصف الأول لأنه مالك له، والنصف الثاني بالسراية، ويقوم. نشوف العبد بكام، العبد ب5000، نصفه 2500، تقوم حصة الشريك ويعطى الشريك الحصة. يقول لا، اعتق فقط نصبه حسب. وقيل هذا القول للشيخ يقوم عليه حصة شريكه 2500، إن احتمل ثلثه لذلك، إذا كان الثلث في أيضا أموال غير العبيد، في أموال، وإلا إذا كان للثلث ما في أموال، ما يحتمل أنه نقيم هذا العبد وندفع النصف الثاني الذي للشريك، وإلا أعتق منهم، أعتق من العبيد ما يحتمله الثلث. وبه رواية فيها ضعف، هي رواية أحمد ابن زياد عن أبي الحسن عليه السلام، ومروية في الجواهر المجلد 28 صفحة 311، وفي الوسائل المجلد 13 صفحة 463. وهذه طبعا الرواية، سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه وله مماليك في شركة آخر، فيوصي في وصيته مماليك أحرار، ما حال مماليكه الذين في الشركة؟ فقال يقومون إن كان ماله يحتمل، ثم هم أحرار. لكن هي رواية فيها ضعف، باعتبار أن أحمد بن زياد واقفي وغير ثقة، واقفي وغير ثقة. ولو أوصى بشيء واحد لاثنين، وهو هذا الشيء الواحد يزيد عن الثلث، يعني قال أعطوا سيارتي لزيد عمر الاثنين، وهذه السيارة تزيد عن الثلث، ولم يجز الورثة، كان لهما ما يحتمله الثلث، لهما من السيارة كم؟ بقدر الثلث فقط. ولو جعل لكل واحد منهما شيئا، قال أعطوا فلان سيارة، ثم أعطوا فلان مثلا المزرعة الفلانية، بدأ بعطية الأول وكان النقص على الثاني، لأن قال أعطوا فلان أولا كذا ثم أعطوا فلان كذا، النقص يلحق الثاني لأنه هو الذي أوصي له بعد ذلك. إن شاء الله كافي هذا، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله ويسلمكم.